أقدم الزمان تبسم وفناء. صلى عليك الله ما صحب الدجى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، نحن مع حديث عظيم القدر عظيم النفع، حديث المحبة. فقد روى الإمام البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ألي الإيمان حلاوة؟ نعم، فإن مذاق الإيمان في القلب، وإن القلب يتذوق طعم الإيمان كما أنه يذوق مر الكفر ومر المعصية. فالمعصية نار تسعر القلب، والكفر هلاك يميت القلب والعياذ بالله. فلابد للعبد أن يقف أمام هذه المعاني التي من جمعها فقد جمع الخير كله. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان في رضا الله عز وجل. يأتي الطاعات والقربات فيرى أنه في شوق، في تلذذ، يرى أن قلبه في دنو يقترب من الله سبحانه وتعالى، يشعر بلذائذ ليس بعدها لذائذ، ويشعر بمحبة لله سبحانه وتعالى ليس بعدها محبة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومحبة الله عز وجل تجلب بالطاعات. كلما عظم العبد سيره إلى الله عز وجل كلما عظمت المحبة. وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول الرب سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد بارزته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالأصول أفضل الطاعات وأفضل القربات أن يقيم العبد ما أوجب الله عز وجل عليه، ما افترضته عليه. ثم هناك أبواب خير لكل أصل من أصول العبادات نافلة، بمعنى باب مفتوح يدخل منه العبد كما شاء. باب الصلاة من قيام ليل، من سنن قبلية، من طاعات، من قربات، من أبواب مفتوحة. كذلك الصدقات، كذلك البر، كذلك الصيام، كذلك الحج، العمرة، إلى غيرها من هذه الطاعات. ولا يزال، هنا كلمة ولا يزال تدل على أن هناك علو واستمرار ومزيد من القرب، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ولئن سألني، باب المحبة، هذا باب المحبة، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي الحديث: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته، لولا أن الله قدر على العباد الموت ما قبض عبد صالح. أيها الأحباب، باب المحبة، للمحبة مذاق، ولكن ليس على اللسان ولا في الجوارح، إنما المحبة في القلب. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هنا علامات للمحبة. ربما العبد لا يفتش في قلبه ولا يصل إلى قلبه، ويرى أن القلب ماض يسير بلا تتبع وبلا استقراء، ولكن للمحبة علامات. هذه العلامات ما يظهر على الجوارح: العينان لا تنظران إلا لأمر يحبه الله عز وجل. الأذنان لا تسمعان كلاما إلا كلاما يحبه الله عز وجل. اللسان لا ينطق ولا يتكلم إلا بكلام يحبه الله عز وجل. هذه هي علامات المحبة. بهذه الجوارح، اليد لا تفعل إلا ما يرضي الله، القدم لا تسير إلا في طاعة الله. فصارت هذه علامات ودلالات على محبة العبد لله عز وجل. أما لو وقع الخلل واختلت الجوارح، فعصى العبد ربه، خالف العين فنظرت العين إلى الحرام، خالف السمع استمع إلى الحرام، خالف أمر الله عز وجل في طاعة اللسان فعصى الله عز وجل بغيبة ونميمة وغيره، بطشت يداه، انطلق بقدميه إلى المعاصي والذنوب، هذا ليس بمحب. المحب من أدى أمر الله عز وجل بحب، من أدى أمر الله عز وجل بشوق. المحب لا ينام إلا وهو راض عن الله، والله عز وجل راض عنه، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. مقارنة محبة الله عز وجل بمحبة الرسول أمر شرعي ملزم. فإن العبد إن لم يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يطيع أمره. فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة شرعية لازمة. فإن الذي أو السبب الذي أنجانا الله به من النار هو النبي صلى الله عليه وسلم. أمة كانت جاهلية، أمة كانت على ضلال، عبرت الحجر والشجر والمدر، أمة كانت تصنع صنمها إلهها بيدها، فإذا بالله أرسل لهم هذا الرسول فدلهم على الخير. فكانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل في سير العبد إلى الله عز وجل بلا تعثر. تأتيه نفسه الشقية تدله على الشر، تحثه على المخالفة، فيأتيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. تأتيه نفسه حينما يريد أن يفعل طاعة أو يتقرب بقرب إلى الله عز وجل فتتكاسل، فيأتيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم اقترب، ادن من الطاعات، ادن من القربات. فصارت نفسه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة لأمره. في مرة وقع في قلب عمر رضي الله عنه شوق وحنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يعبر عنه، فقال: يا رسول الله، والله أنت أحب إلي من كل شيء، من كل شيء إلا من نفسي. ما معنى هذا الكلام؟ عمر رضي الله عنه لما وقع في قلبي محبة النبي صلى الله عليه وسلم فقارن ونظر إلى محبة نفسي، لأن محبة النفس جبلية، فربما يخشى على العبد أن يكون غير صادق في ادعاء المحبة الكلية حتى من نفسه. كم من الناس يقول أحبك أكثر من نفسي، هذا يستحيل. فإن علامات المحبة أن العبد إن خير بين نفسه وبين غيره هنا يظهر المحبة. هذا الحديث أوقف بعض العلماء، كان في مجلس فسأله سائل لما سمع هذا، لما قال عمر أنت أحب إلي من نفسي، من كل شيء إلا من نفسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. سأل سائل أحد العلماء وقال: يا إمام، أخشى أن أكون مثل الذي قال عمر فيه، أخشى أن أكون فعلا لا أحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة التي هي أغلى وأعلى من نفسي. فقال له هذا العالم الجليل: يا هذا، لو أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمامك وقرب ليقتل، فخيرت بين نفسك وبين قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ففزع الرجل وقال: بل أفديه بنفسي وأهلي ومالي. فقال: إذن هذه علامة الصدق.
فهنا عمر هذه الوقفة التي وقفها مع نفسه قال أحبك رسول إلا من نفسي، فلما نظر إلى حقيقة الأمر قال والله بل أنت رسول أحب إلي من نفسي حتى أكون أحب إليه من نفسي. أيها الحبيب، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب أخا له في الله بلا منفعة بلا أسباب. الأسباب الدنيوية تنقطع مع المحبة في الله عز وجل، فإن العبد في سيره إلى الله عز وجل يؤثر صاحبه على نفسه في أمر الدنيا، أما في أمر الآخرة فلابد للعبد أن يعلم أن محبة الله عز وجل وأن الحب في الله من أعظم العلامات وأعظم الدلالات في سير العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فكان هذا الحب حب عظيم. أبو إدريس الخولاني ذهب إلى مسجد دمشق فوجد قوما جلوس وبينهم شاب براق الثنايا لا يصدر الناس عنه، يعني يسمعون إلى كلامه، فسأل من هذا؟ قالوا هذا معاذ بن جبل صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حاول أن يصل إليه فلم يستطع، فجاء في اليوم التالي قال فبكرت، هجر بالتبكير، فإذا هو قد سبقني بالتهجير وإذا هو قائم يصلي. فلما فرغ معاذ من صلاته قال له أبو إدريس والله إني أحبك في الله. فقال له آلله؟ قال آلله. قال آلله؟ قال آلله. وجبذه إليه؟ قال قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتبادلين في والمتآخين في. أيها الأحباب، علامة عظيمة الحب في الله عز وجل. الأمر الثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ينظر إلى الماضي، إلى الذنوب، إلى المعاصي، إلى الآفات كأنها سجن سجن فيها القلب. فلما أفاق وقارب السير إلى الله عز وجل سلم ونجا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاصل ثم نعود إن شاء الله.
صلى عليك الله ما صحب الدجدجا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والآن مع سؤال الحلقة، وبارك الله فيكم.
فضيلة الشيخ، ما هي الأعذار الشرعية التي تبيح الفطرة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر. أولا، بالنسبة للرجل إذا بلغ به المرض مبلغا شديدا وحال بينه وبين الصيام جاز له أن يفطر مع القضاء حال شفائه، وكذلك الشيخ الكبير الهرم إذا عجل عن الصيام جاز له أن يفطر، وإن لم يستطع أن يقضي هذا الصيام فله أن يطعم أي الإطعام، وكذلك المرأة الحائض أو النفساء فلها إن فعلت هذا لابد أن تقضي الصيام، وطبعا معلوم بأن الصلاة لا تقضى. وهناك أعذار أيضا تتعلق بالمسافر ولكنه يقضي هذا بعد عودته وبعد رجوعه، والله أعلم. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى عليك الله ما صحب الدجى.